أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الحادي عشر، معقود للبحث في الاشتراك في إمكانه وفي وقوعه. والاشتراك على نوعين: اشتراك معنوي واشتراك لفظي. أما الاشتراك المعنوي فهو أن يكون هناك معنى واحد كلي جامع بين حصص وأفراد قد وضع لفظ لهذا المعنى الواحد، فيكون هذه الحصص والأفراد التي تحت هذا المعنى الكلي هي جميعا مشتركة في هذا المعنى لا في اللفظ، فإن اللفظ لم يوضع لكل على حدة، بل وضع بوضع واحد للجامع بينها. هذا من قبيل أسماء الأجناس: إنسان، كتاب، ماء، جدار، وهكذا. معنى إنسان هو هذا المعنى العام، الحقيقة العامة المشتركة بين أمثال زيد وعمر وهذه الأفراد الإنسانية الخارجية، وقد وضع لهذا المعنى لفظ بوضع واحد، لفظ إنسان. فهذه الأفراد وكذلك الأصناف تحت هذا النوع كالإنسان الأبيض والإنسان الأسود وغيرهما، كلها مشتركة في هذا المعنى، ذي اللفظ الواحد الموضوع بالوضع الواحد. لا نمانع أن يكون لإنسان لفظ آخر وضع له بوضع ثان فيكون من باب الترادف، لكن بالقياس إلى هذا اللفظ الواحد كل هذه الأفراد مشتركة في معناه، كما أنها بالقياس إلى اللفظ الآخر كبشر هي مشتركة أيضا في معنى المفروض أنه واحد مع معنى اللفظ الأول. وأما الاشتراك اللفظي فهو أن يشترك معنيان أو أكثر في لفظ واحد، بأن يكون لفظ واحد وضع بأكثر من وضع في كل مرة يوضع لمعنى مختلف، فيكون هذه المعاني المتعددة المختلفة ذاتا وحقيقة فيما بينها مشتركة في هذا اللفظ. في القسم الأول صحيح هذه الأفراد آخر الأمر لها لفظ واحد، ولكن هي أيضا معنى واحد تجتمع تحت معنى، ولها لفظ واحد من باب أن لمعناها الواحد لفظا واحدا بوضع واحد. أما هنا فهي معاني مختلفة ولكل وضعه المستقل. فالاشتراك في اللفظ، اللفظ جعل لكل معنى بجعل مستقل، أما هناك فليس إلا جعل واحد للمعنى الواحد والاشتراك في ذاك المعنى، هنا ليس من اشتراك في المعنى. كما يقال في لفظ العين الذي وضع بأوضاع متعددة، تارة للعين الباصرة وأخرى لعين الماء وثالثة لعين الذهب، مع اختلاف هذه المعاني فيما بينها وعدم وجود جامع، لم يلحظ جامع ولم يوضع اللفظ لجامع بينها تشترك فيه. فالاشتراك في خصوص اللفظ. محل الكلام في الأمر الحادي عشر هو هذا النوع الثاني الذي يبحث عن أنه ممكن أو لا، واقع أو لا، هو الاشتراك اللفظي. وأما الاشتراك المعنوي فبحسب الظاهر لا أحد يناقش في وجوده ووقوعه في الخارج، فضلا عن إمكانه، وقد ظهرت أمثلته مما بينا. وأما ما ذكرته من مثال لللفظ وهو لفظ العين فهذا مثال ابتدائي لتوضيح الفكرة، وإلا فهو محل النزاع، هل هو ممكن أو لا، وإذا كان ممكنا فهل هو واقع أو لا. إذا قلنا واقع يكون لفظ العين من أمثلته الفعلية، وإلا فهو مجرد تنظير فعلا لتوضيح الفكرة. واعلم أن الاشتراك هذا الثاني اللفظي هو تارة في المفاهيم والمعاني الجزئية، مثل لفظ زيد ولفظ عمر. لفظ زيد مثلا مشترك لفظي بين كل من يسمى بزيد، زيد ابن بكر، زيد ابن خالد، وزيد ابن ما أدري من، وهكذا. وأخرى يكون هذا الاشتراك اللفظي في المعاني الكلية، من قبيل المثال الذي ذكرناه من لفظ العين، باعتبار أنه إذا قيل إن لفظ عين مشترك لفظي بين معاني متعددة فالمقصود من كل معنى كليه، فلفظ العين بناء على وقوع الاشتراك فيه موضوع بوضع لكلي معنى العين الباصرة الصالح للانطباق على كل باصرة في الخارج، وبوضع آخر لكلي العين اللامعة عين الذهب، وبوضع ثالث لكلي عين الماء، وهكذا. أما الأول فلفظ زيد في الوضع الأول موضوع لهذا الشخص، وفي الثاني موضوع لذاك الشخص، وفي ثالث لثالث خارجي، وهكذا. الأول أي الاشتراك اللفظي في المعاني والمفاهيم الجزئية والأشخاص، هذا ليس محل النزاع، وهو أمر ممكن وواقع كثيرا، وهو محسوس ومشاهد بالوجدان. الآن في هذا المجلس قد يكون شخصان أو ثلاثة أو أربعة كلهم مسمين بمثل محمد أو حسن أو حسين أو علي ونحو ذلك، هذا أمر لا يحتاج إلى إثبات إمكان أو وقوع، فإنه أمر ثابت بالوجدان. وإنما الكلام والخلاف يكون منحصرا ظاهرا في القسم الثاني، أي الاشتراك اللفظي في المعاني والمفاهيم الكلية. إذا تبين هذا كله نقول إن الأقوال في مسألة الاشتراك الذي حددناه قبل قليل باللفظ الذي يكون في المفاهيم الكلية هي أربعة. أولها وهو المشهور أن الاشتراك ممكن وواقع بالفعل. الثاني أنه محال. طبعا سأبين بعد قليل أن محل البحث في الإمكان والامتناع هو الإمكان والامتناع على مستوى الوقوع، وأما على مستوى الذات فالإمكان ذاتا مسلم، فمن يقول ممكن يقول ممكن وقوع، ومن يقول محال يقصد محال وقوع. وسأوضح كل اصطلاح والفرق بينه. القول الثالث التفصيل بين الكتاب الكريم وبين غيره، ففي الكتاب يستحيل وقوع الاشتراك وفي غيره يجوز. هذا القول طبعا هو يستبطن التسليم بأصل جواز الاشتراك بل ووقوعه في اللغة، لكنه يدعي في خصوص القرآن الكريم أنه لا يمكن أن يكون هناك ألفاظ مشتركة لمحاذير يستتبعها ذلك وتترتب على ذلك كما سنبين في محله. القول الرابع أن الاشتراك ممكن الوقوع وواجب الوقوع. فرق هذا عن الأول. الأول يقول ممكن ويقول واقع، لكن لا أنه واقع لأنه يجب أن يقع، ممكن أن يقع فاتفق أنه وقع، لكن هذا يقول هو ممكن بل هو واجب أن يقع كما سنوضح أيضا. بحسب الظاهر لم يقل أحد أنه ممكن الوقوع ولم يقع في الخارج. هذا وقد أشرت قبل قليل إلى أن البحث يكون في الإمكان الوقوعي لا في الذاتي. فهنا اصطلاحان: الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي. أما الإمكان الذاتي فهو كون الشيء في ذاته ممكنا، أي نسبته من حيث ذاته إلى الوجود وإلى العدم جميعا على حد سواء، لا ذاته فيها اقتضاء الوجود حتى يرجح وجوده ولا فيها اقتضاء العدم حتى يرجح عدمه، كلاهما نسبته إليه تتساوى مع نسبة الآخر. هذا يسمى ممكنا في الذات أو ممكنا ذاتيا. هذا الذي هو ممكن ذاتي نسبته إلى الوجود والعدم على حد سواء له مقابلان على مستوى الذات، مقابل من حيث الوجود ومقابل من حيث العدم. فمقابله من حيث الوجود ما كانت ذاته تقتضي الوجود فيترجح وجوده له بحسب ذاته واقتضائها. وعندما أقول يترجح يعني يجب حينئذ، من قرأ منكم الفلسفة يعرف هذا المطلب، ومن لم يقرأ فتوضيحه بعبارة بسيطة أنه مجرد الرجحان، بمعنى مطلق زيادة احتمال وجوده على الاحتمال المتساوي من الطرفين، يعني مثلا 50% فوق 50، 51، 52، 57، 99%، كل هذا لا ينفع في الوجود ما دام هناك احتمال للعدم من جهة من الجهات، لعدم الحصول، لإمكان عدم الحصول يبقى ممكنا. فلا يكون موجودا بالفعل ولا يخرج إلى الوجود بالفعل حتى ينسد كل احتمالات العدم من كل الجهات، فيصبح نسبته إلى الوجود 100%. ولذلك يقولون كل موجود بالفعل فهو واجب الوجود، لأنه تمت علته وانسدت أبواب عدمه وارتفعت كل موانعه، فوجب بالفعل وجوده. غاية الأمر أنه واجب من جهة العلة لا بوجوب ذاتي حتى يلزم محذور على مستوى الاعتقاد. فعندما أقول يرجح يعني هذا المعنى. إذن يقابله من جهة الوجود ما تقتضي ذاته الوجود، فيرجح بمعنى يجب ويتعين أن يوجد باقتضاء من ذاته، وهذا الذي يصطلح فيه بواجب الوجود، ومصداقه الخارجي منحصر في الله تعالى شأنه. ويقابله من طرف العدم ما كانت ذاته تقتضي العدم ويترجح لها العدم بحسبها وباقتضاء منها، فيتعين لها ولا تكون إلا معدومة، وذلك الذي يصطلح فيه بالممتنع ذاتان. إذن هناك ممكن ذاتان وهو ما تستوي نسبته إلى الوجود والعدم، ويقابله الواجب ذاتان والممتنع ذاتها. هذا في توضيح اصطلاح الإمكان الذاتي وما يقابله من الوجوب والامتناع. وأما الإمكان الوقوعي فهو بعد الفراغ عن كون الشيء ممكنا في ذاته، لأنه إذا كان واجبا وبيجب وقوعه بلا إشكال ويقع بالفعل وجوبا فيكون ممكنا وقوعا بلا إشكال، وما كان ممتنعا ذاتان لا يمكن أن يقع ويستحيل وقوعه أيضا بلا إشكال ولا بحث هنا. لكن ما كان في نفسه ممكنا ذاتا يجيء فيه سؤال آخر، هل هو كما هو ممكن على مستوى الذات ممكن على مستوى الوقوع أم لا؟ وبينا ما معنى الإمكان على مستوى الذات. وأما الإمكان على مستوى الوقوع فأنه بعد الفراغ عن إمكانه في ذاته واستواء نسبته إلى الوجود والعدم على مستوى ذاته يكون بمعنى أن يكون بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محذور، وممكن في ذاته لكن يقع أو لا. إذا كان بحيث لا يلزم من فرض وقوعه وتحققه في الخارج محذور وتال فاسد يكون ممكنا وقوعا، يقابله من جهة العدم ما يلزم من فرض وقوعه في الخارج محذور وتال فاسد، فيتعين أن لا يمكن أن لا يقع، يعني معنى أن لا يكون ممكن الوقوع في الخارج. ما يترتب على وجوده ووقوعه في الخارج تال فاسد. عندما أقول تال فاسد من قبيل الدور تسلسل يترتب عليه مثلا، فهذا إذا كان يترتب على وقوعه في الخارج تال فاسد يكون ممتنع الوقوع. هذا الممتنع الوقوع إذا كان الفاعل موجب مثل هذه العلل الموجبة غير مختارة، كالنار في فاعليتها وعليتها للحرارة وللاحتراق وأمثال هذه العلل، فما كان يترتب على وقوعه في الخارج تالم فاسد نعبر عنه بأنه ممتنع وقوعا. وأما في الفاعل المختار فالذي يترتب من التالي الفاسد على وقوع الشيء المحال الوقوع منه في الخارج محاذير من قبيل اللغوية مثلا، خلاف الحكمة، تحصيل الحاصل، أمثال هذا، وحينئذ يمكن أن تعبر بأنه يمتنع عليه وقوعا أو تقول قبيح يقبح منه ذلك أن يقع منه ذلك. هذا في خصوص الفاعل المختار يعبر قبيح. أما في مثل النار مثلا إذا كانت بوجودها الخارجي في ظرف معين مثلا يترتب تال فاسد من هذه المحاذير العقلية، فلا يقال يقبح على النار أن تقع مثلا أو أن تفعل كذا. النار فاعل غير مختار ولا ينسب إليه قبح الفعل أو حسنه. هذا في خصوص الفاعل المختار. إذن عموما إذا كان يترتب على وجود الشيء في الخارج محذور من قبيل الدور أو التسلسل في الفاعل الموجب ومن قبيل اللغوية وتحصيل الحاصل في الفاعل المختار، فهذا يسمى ممتنعا وقوعا في مقابل ذاك الممكن الوقوعي، ويختص الفاعل المختار منه بالصلاح القبيح وقوعه. يقابل هذا أي الممكن وقوعا من جهة الوجود ما كان يلزم من فرض عدمه تال فاسد. في ممتنع الوجود والوقوع قلنا يلزم من وجوده تال فاسد فيمتنع هذا الوجود يكون ممتنع الوقوع، لكن هنا بالعكس يلزم من فرض عدمه في الخارج محذور فيكون وجوده لازما ويكون واجب الوقوع. هذه إذا عرفتها كلها نقول من الواضح أن الاشتراك اللفظي الذي هو محل الكلام هو من الممكنات على مستوى الذات، فإنه ليس من قبيل اجتماع النقيضين أو الضدين حتى يكون من هذه الممتنعات الذاتية، كما أنه بطبيعة الحال ليس من قبيل واجب الوجود حتى يكون وجوده واجبا ولا يكون ممكنا، وإلا لازم أن يكون مثلا شريك الباري. إذن هو على مستوى ذاته لا من قبيل واجب الوجود كما هو واضح، ولا من قبيل ممتنع الوجود مثل اجتماع النقيضين كما هو أيضا واضح، وإنما هو في ذاته لا يأبى العقل عن أن يكون موجودا أو معدوما، بمعنى أن نسبته إلى الوجود والعدم على حد سواء. من هنا لا يكون النزاع إلا في الإمكان الوقوعي، ويكون السؤال هل يلزم من فرض وقوع الاشتراك في اللغة محذور حتى يكون ممتنعا، أو لا يلزم، بل بالعكس يلزم من فرض عدمه محذور فيكون واجبا، أو لا هو يلزم من فرض وقوعه محذور ولا من فرض عدمه محذور، فهو ممكن الوقوع. هكذا يكون السؤال والنزاع. وبالتالي يكون القائل بالإمكان يريد هذا المعنى، إمكانه وقوعا بعد الفراغ عن إمكانه ذاتا عند الجميع، كما أن من يستدل على مدعاه وهو الإمكان بالوقوع كالمصنف يقصد أن الوقوع دليل على هذا الإمكان الوقوعي لا على الإمكان الذاتي، وإن كان هو بلا شك دليل على الإمكان الذاتي، لكن المقصود أنه ليس محل البحث من الإمكان هو الإمكان الذاتي بل الوقوعي. فإذا قال ويدل على الإمكان حصول الوقوع بالفعل، يريد دلالة الوقوع على الإمكان الوقوعي. هذا إذا عرفت هذا كله نبدأ ببيان مختار المصنف، فنقول اختار رحمه الله إمكان الاشتراك وقوعا بل ووقوعه بالفعل، واستدل على إمكانه الوقوعي بهذا الوقوع بالفعل، واستدل على الوقوع الذي هو دليل الإمكان الوقوعي بأدلة ثلاثة. أولها النقل، والمراد به أن أهل اللغة نقلوا وضع لفظ واحد لأكثر من معنى، فإذا هم نقلوا الاشتراك في الألفاظ. هنا قد يعترض معترض على المصنف، توضيحه أن الأخذ بنقل أهل اللغة إذا لم يكن متواترا منهم يبتني على القول بحجية قول اللغوي، وفي محله من مباحث الظن ستعرف أن المصنف لا يرى حجية قول اللغوي، فكيف يتمسك بنقل أهل اللغة وهو لا يقول بحجيته؟ هذا لكن يمكن أن يقال إن المصنف يبني على تواتر هذا النقل على ألسنة اللغويين، خصوصا إذا لاحظنا أن المقصود هنا ليس إثبات تواتر النقل بوقوع الاشتراك اللفظي في لفظ بخصوصه. إذا كان المقصود إثبات التواتر بوقوع الاشتراك في لفظ بعينه مثل لفظ العين، يمكن أن تقول لم يتواتر حكاية الاشتراك اللفظي في هذا اللفظ، لكن ليس هذا المقصود. لا غرض لنا هنا في إثبات تواتر لفظ بعينه، وإنما الغرض في إثبات تواتر اشتراك لفظ بعينه، وإنما الغرض في إثبات تواتر الاشتراك أصله في أي لفظ كان. من هنا يمكن أن يكون المصنف ممن يدعي وقوع النقل متواترا بالتواتر المعنوي على أن الاشتراك اللفظي حاصل، بأن يكون مجموعة نقلوا اشتراك هذا اللفظ ومجموعة أخرى نقلوا اشتراك لفظ آخر وواحد نقل اشتراك لفظ ثالث ورابع نقل اشتراك لفظ رابع وهكذا، فلا تواتر على نقل الاشتراك في أي من هذه الألفاظ، ولكن ربما يكون هذا من قبيل المعنوي أو على الأقل من قبيل التواتر الإجمالي الذي يصطلح المصنف فيه بالصلاح، وعبارة عن أن يكثر النقل بحد يقطع معه بأن بعضه صحيح مطابق للواقع. ويستدل بهذا المعنى في موارد كما في حجية الأخبار، خبر الثقة مثلا في ذلك المبحث يذكر، وطبعا يلمح بالتلميح إلى طوائف متعددة من الأخبار مجموعها كثير جدا كلها تدل بلسان مختلف كما يدعى على حجية الخبر، لكن في كل خصوصية، حجية خبر العادل، حجية خبر الثقة، كذا، ربما يكون مع بعض قرائن شرط حصول اطمئنان أو أمثال ذلك، فلا تتفق على شيء ولا حتى بالمعنى، فلا يكون من التواتر اللفظي ولا من المعنوي، ولكن هي من الكثرة بحيث يقطع معها بصدور بعضها. لا تستطيع أن تقول في العادة إن هذه الألف مثلا من الروايات الواردة في شأن مسألة واحدة كحجية الخبر كلها مخالفة للواقع وكاذبة، لا تستطيع، بالعكس أقول بالعكس، لأنه مجرد عبارة لا تستطيع أن تقول هذا لا تعني أنك تقول حتما واحد منها على الأقل صادر، لا تستطيع أن تقول كله كاذبة، يكفي أن معه أن تضعها كلها في خانة الإمكان، لا أقول كاذبة، أقول لا أدري، ولكن بالعكس لابد بحسب العادة أن تقول إن بعضها صادر ولو واحد قدر متيقن يعني. طبعا هناك اصطلاح آخر إن شاء الله هناك في محلين وضحه، لعل مقصود المصنف هنا من التمسك بالنقل التمسك بنقل تواتر إما معنا إذا كان هناك لفظ واحد يدعى الاشتراك فيه ولو بألفاظ مختلفة تحكي هذا المعنى الواحد، وإذا صعب هذا فيكون مراده التواتر الإجمالي مثلا، لا أنه يتمسك بنقل اللغوي من دون التواتر حتى يرد عليه إشكال كيف يبني استدلاله على ما لا يقول بحجيته. هذا ولا أقل من إمكان أن يقال إن هذا النقل الكثير وإن لم يبلغ حتى التواتر حتى الإجمالي ولم أقطع معه بصدور البعض، فلا أقل من أنه من حيث كثرته يورث الإطمئنان بالفعل بصدق مضمونه وأن الاشتراك المحكي بهذا النقل واقع في الخارج، والإطمئنان حجة عقلائية مستقلة، فيكون الاستناد من قبل المصنف إلى هذه الحجة لا إلى النقل من حيث هو، إلى الاطمئنان الحاصل منه لا إلى النقل حتى يبحث عن أنه متواتر أو غير متواتر ثم نورد على المصنف بإشكال تمسكه بما لا يقول بحجيته. هذا كله في الدليل الأول. الدليل الثاني دعوة تبادر، ونقصد منها أنه يتبادر من لفظ واحد أكثر من معنى. سابقا كنا إذا أردنا أن نستدل بالتبادر نقول إذا أطلق اللفظ الخاص إن سبق إلى الذهن منه هذا المعنى المعين فيكون دليلا على كونه حقيقة في موضوعا له، لأن نقول هذا المعنى يحصل من لفظ بالقياس إلى أكثر من معنى. مثلا عندما تطلق لفظ العين يجيء في ذهنك مجموعة من المعاني تتزاحم، يجيء في ذهنك معنى البصرة وينسبق إليه معنى عين الماء، كما تجد معه ما على يمين هذا أو شمال ذاك معنى عين الذهب. كل هذه المعاني تجيء من هذا اللفظ الواحد، والتبادر كما قرر في محله علامة الحقيقة. فإذا كان يتبادر أكثر من معنى من حق اللفظ بمستوى واحد كما هو المفروض، فإذن هذا دليل على أنه حقيقة في الكل وموضوع للكل، وليس معنى الاشتراك إلا هذا، أن يكون لفظ واحد موضوعا لأكثر من معنى. طبيعي أن يكون حينئذ موضوعا بعدة أوضاع، إذ لا جامع بين هذه المعاني في الفرد، يكون هو الملحوظ حال الوضع وهو الموضوع له، هكذا هو الفرد. الدليل الثالث عدم صحة السلب، أي عدم صحة سلب لفظ بما له من معنى عن أكثر من معنى. السابق كنا نقول إن عدم صحة سلب لفظ بما له من معنى ارتكازي تحت عن معنى معين دليل على أن هذا اللفظ هذا هو معنى الذي لم يسلب عنه وهو موضوع له. الآن ندعي هذا المعنى في أكثر من معنى بالقياس إلى لفظ، تأتي بلفظ بما له من معنى وتنظر يصح سلبه عن هذا المعنى أو لا، فإن لم يصح فهو حقيقة فيه. هذا المعنى يتكرر في بعض الألفاظ بالنسبة إلى عدة معاني، فلفظ العين مثلا بما له من معنى تحت لا يصح سلبه عن العين المبصرة، فلا يصح أن يقال إن الباصرة ليست بعين، وهذا علامة أن لفظ العين موضوع له. عين هذا يكون بالقياس إلى العين النابعة عين الماء، فيقال لفظ عين بما له من معنى لا يصح سلبه عن عين الماء، إذن فيكون موضوعا له. ومن حيث إن المفروض كما ذكرنا في سابقه أن معنى العين المبصرة مختلف عن معنى عين الماء، ولا اشتراك ولا جامع بينهما، فعدم صحة السلب تكون عن كل بخصوصه، ومعناه أن اللفظ لفظ العين بما له من معنى صادق هنا صدقا لا ينسلب بمعنى يناسب هذا المورد وهو غيره في صدقه بالنسبة إلى المعنى الآخر. من هنا يكون موضوعا لمعنيين، وإلا فعدم صحة سلبي عن أكثر من مورد من حيث هو مجرد عدم صحة سلب لا يعني تعدد الوضع، فإنه في اللفظ الموضوع لمعنى جامع واحد بوضع واحد لا يصح صح سلب هذا اللفظ بما له من معنى عن أفراد هذا الجامع، لا عن هذا ولا عن ذاك ولا عن ذلك، لكن هذا غايته حينئذ أن هذه أفراد للمعنى الحقيقي لا أنها معاني متعددة، لفرض أن الصدق وعدم صحة السلب في كل منها بنفس الحيثية ومن نفس الجهة التي بها الصدق وعدم صحة السلب في الآخر، وهي هذا المعنى الكل الجامع. أما هنا فالصدق وعدم السلب في كل بحيثية وجهة مختلفة بمعنى مغاير، من هنا يدل على تعدد المعاني، فالتفت إلى هذا جيدا. هذه هي أدلة المصنف على مدعى، وأما سائر الأقوال فتكون ثلاثة. أولها القول بأن الاشتراك محال، أي ممتنع وقوعا، كما بينا أن المراد الإمكان والامتناع على مستوى الوقوع. هذا القول الامتناع الوقوعي استدل له بدليل مؤلف من صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي أن الاشتراك في الألفاظ يؤدي إلى الإخلال بالتفهيم بسبب خفاء القرائن. توضيحها أن المقصود من الوضع والغرض الداعي إليه هو حصول التفهيم، التفاهم، تفهيم طرف لطرف، تفاهم بين طرفين، حصول التفهيم والتفاهم فيما بين أبناء اللغة. فإذا كان الغرض من الوضع هو هذا، حصول التفاهم، فينبغي الوضع بنحو يحفظ هذا الغرض ويؤدي إلى حصول التفاهم بين أبناء اللغة. لكن لو فرض وقوع الاشتراك في اللغة ووضع اللفظ بأكثر من وضع لعدة معاني، فالاشتراك يحوج إلى القرينة في مقام الاستعمال والتفهيم، وهي القرينة المعينة، لأن اللفظ المشترك تصبح نسبته إلى المعاني المختلفة المتعددة متساوية، ولا يرجح إرادة شيء منها بالحاض ذات اللفظ، فيحتاج في مقام الاستعمال للتفهيم إلى نصب القرينة على خصوص المعنى الذي يريده في هذا الاستعمال. لكن القرائن تخفى ولا تدرك دائما، تضيع أحيانا كثيرة. إذن يؤدي وقوع الاشتراك في اللغة إلى الإخلال بالتفهيم، لأنه يستعمل اللفظ المشترك فينصب قرينة، وكثيرا ما تضيع هذه القرائن فلا يحصل التفهيم، فنتج أن الاشتراك في اللغة يخل بالتفهيم. وقد فرضنا أن حكمة اللغة، حكمة الوضع، تقتضي أن يوضع بنحو يحفظ الغرض من وراء الوضع وهو التفهيم، لكن حفظه بعد هذا البيان لا يكون إلا بما بترك الاشتراك. هذا كله في الصغرى. وأما الكبرى فهي قبح هذا الإخلال بالغرض من قبل الواضع الحكيم. إذا ما قلت هذا قبيح نقول فليكن إخلال، أفرض الغرض التفهيم وما حفظناه ثم ماذا؟ نقول لا، في الكبرى نقول ويقبح على الواضع الحكيم الإخلال بالغرض، فلا بد أن يحفظ هذا الغرض بترك الاشتراك. مزيد التوضيح لهذه الكبرى أن الواضع في أدنى تقدير هو البشر وليس الله تعالى، لكن المفروض في هذا الواضع أن يكون من العقلاء الذين يراعون الحكمة في أفعالهم وتصرفاتهم، ويكون لهم في هذه الأفعال أغراض ويسعون إلى تحصيلها من وراء أفعالهم. وبعد فرض أداء الاشتراك إلى تفويت الغرض من الوضع كما فرضنا في الصغرى على ما بينا، يكون ارتكاب الاشتراك بتكرار الوضع من قبل الواضع للفظ واحد لأكثر من معنى موجبا للإخلال من قبل الواضع بارتكاب الاشتراك بغرض التفهيم الذي بينا أنه هو الغرض من الوضع في المقدمة الأولى، فيكون قد فعل القبيح يعني خلاف الحكمة والعقلائية. وهذا طبعا الإشكال يتضح أكثر إذا فرضنا أن الواضع جماعة من العقلاء، لكن طبعا على نحو الوضع معا، مرة تفرض جماعة يعني في كل وقت واحد منهم يضع مقدار، مرة لا، جماعة يكون أكثر من واحد منهم في الوقت الواحد، وإن كان هذا ربما لا يكون موجب لتصويره هكذا، لكن يتضح أكثر إذا قلنا إن الواضع هو الله تعالى، فإنه أحكم الحكماء وأعقل العقلاء، وهو العقل التام، ولا يمكن أن يكون منه ما يوجب نقض غرضه وخلاف الحكمة. نتيجة هاتين المقدمتين إذن قبح ارتكاب الاشتراك من قبل الواضع في اللغة لأدائه إلى تفويت غرضه وهو التفاهم. هذا الدليل أجاب المصنف عنه بجوابين، بأحدهما يمنع الصغرى وبالآخر يمنع الكبرى. أما بالنسبة إلى الجواب الأول الذي يمنع فيه الصغرى، فحاصله أن يقال إن الإخلال بالتفهيم بحسب دعوى المستدل بهذا الدليل يحصل من جهة خفاء القرائن، وحينئذ يمكن منع حصول الإخلال بالالتزام باعتماد قرائن واضحة لا تخفى بحسب العادة، لا نقول واضحة يعني يمتنع خفاؤها عقلا، لكن بحسب العادة ولنوع المخاطبين تكون ظاهرة واضحة لا تخفى عليهم. من الطبيعي أنه لا مانع حينئذ أن يحصل خفاء في مورد هنا أو هناك لهذا الشخص أو ذاك، لخصوصية مثلا لخصوصية بلادة أو غير ذلك، خروج عن المتعارف في الدرك، أو حتى لشيء آخر غير كون النقص فيه على مستوى ذاته، لكن هذا لا يضر بالدعوة الكلية. على مستوى العموم نعتمد القرائن الواضحة، والإخلال الجزئي هنا أو هناك بسبب عروض عدم وضوح القرينة لهذا الشخص أو ذاك لا يضر بمثل هذا ما دامت في نفسها قابلة للإدراك للنوع، ويكون حينئذ نظير قرائن المجاز بالنسبة إلى من يقول بوجود المجاز، فإن من جوز وقوع المجاز في الاستعمالات يقول بالاعتماد على قرائن وهي قد تخفى أحيانا، وكيف يجاز ذلك هناك؟ نقول بالاعتماد على قرائن واضحة معروفة يمكن دركها ولو لنوع المخاطبين، ولا ينافيه أن تخفى في بعض الأحيان. هذا بالنسبة إلى منع الصغرى. وأما الجواب الثاني الذي يمنع به الكبرى، الكبرى كانت أن الإخلال بالتفهيم من قبل الواضع الحكيم قبيح، إنه إخلال بالغرض وخلاف الحكمة. في جواب هذه نقول نمنع كون مثل هذا الإخلال والإجمال لو سلم تحققه من حيث الصغرى، وهو في الجملة قد يقع، لكن لو سلم على النحو المانع لا قد يقع القليل الذي لا يمنع، لو سلم كما في دعوى المستدل أنه يقع صغرويا الإخلال، وهو بالتالي إجمال، لأنه إذا ضاعت القرينة وقع الإجمال في اللفظ. لو سلم هذا من حيث الصغرى نقول إنه لا يضر، لأنه لا يكون منافيا لحكمة الوضع وهي الإفهام، وذلك أنما أو أننا عندما نقول إن حكمة الوضع هي الإفهام فلسنا نقصد أن أن يكون الحكمة هي الإفهام في كل مورد مورد. الحكمة على وجه العموم هي التفاهم بهذه الألفاظ الموضوعة، من دون أن ينافي ذلك أن يكون للمتكلم أحيانا غرض في إجمال الكلام لنكتة عقلائية تستدعي. فالإفهام الذي أو التفهيم الذي هو حكمة الوضع تفهيم في الغالب في الأغلب من موارد الاستعمالات، وأحيانا يكون الحاجة قائمة والداعي موجود إلى إيقاع الإجمال والإبهام في الكلام لغرض. من قبيل مثال ذكرته في كلام سابق أظن في هذا الدرس، هو قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وهذه ورد تفسيرها مثلا بأنها صلاة الظهر، لكن لو غضضنا النظر عن التفسير بالرواية يمكن أن يقال إن اللفظ هنا مجمل المراد لجواز صدق الوسطى على أكثر من صلاة وعلى كل صلاة بين صلاتين أو وقتين. فكما يصدق مثلا على الظهر لأن المتوسطة في النهار في وسط النهار، يمكن أن يصدق على الصبح مثلا باعتبارها متوسطة بين صلوات الليل المغرب والعشاء وبين صلوات النهار التي هي صلاة الظهر وصلاة العصر. قد تقول أليست صلاة الصبح هي نفسها من صلوات النهار مثلا؟ ربما نقول ليس كذلك، خصوصا بلحاظ، يعني لا من النهار ولا من الليل، خصوصا بلحاظ ما جاء في بعض الأخبار من أن هذا الوقت الخاص الذي بين الطلوعين ولا من الليل ولا من النهار هو من أوقات الجنة مثلا. كيفما كان يمكن صدق الوسطى على أكثر من صلاة، ولم ينصب قرينة في هذا الكلام تعين إرادة واحدة بعينها فيقع الإجمال. يمكن أن نقول إن هذا متعمد، لا أن كأنه كان هناك في الكلام قرينة ثم خفيت أو لازالت موجودة ونحن لا ندركها. خفيت بمعنى ضاعت أو لا، هي فعلا موجودة وتخفى علينا نحن لا ندركها، ليس من هذا القبيل. هو تعمد هذا الإجمال والإبهام لما؟ ليكون ذلك أدعى للمكلفين إلى الحفاظ على كل الصلوات بغرض الوصول إلى الحفاظ على الصلاة الوسطى الواقعية. كثيرا ما يكون هناك غرض في هذا الإجمال. عقلائي لا ينافي الحكمة، إذن ليست حكمة الوضع هي الإفهام في كل مورد مورد، بل الإفهام الذي لا يتنافى مع جواز إيقاع أو وقوع الإجمال في الجملة وفي بعض الموارد بناء عليه وقوع الاشتراك، ولو أدى أحيانا إلى الإبهام أو الإجمال لا ينافي هذا النحو من حكمة الوضع. هذا بالنسبة إلى الجواب الثاني الذي به منع الكبرى. بقية الكلام مع القراءة في جلسة أخرى، والحمد لله رب العالمين.